طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد أن عرفنا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب،
هلا هذيك مرة بحضر المراجعة كذا أثناء المحاضرة في حلقة طرح إشكالية، بس أنا كمان هيك وجدت لما أنت ردوا طائفة الكلام كان فيها مقدمة الكتاب مقدمة العلم، حتى طائفة الكلام وحتى على طائفة المعاني. عندنا نحن في طائفة الكلام مدرجة تحت مقدمة الكتاب وتحت مدرجة تحت مقدمة المعاني. من هون هي إنه في إشكالية، إنه ليش مقدمة العلم؟ إنه ليش طب مقدمة الكتاب ممكن يكون كلام يكون معاني، وعند الكتاب ممكن نعتبره معاني.
صح، نحن شو قلنا بالاصطلاح الخاص لمقدمة العلم عندهم أنها طائفة من المعاني. مقدمة العلم ما فيها العلم، مقدمة العلم طائفة من المعاني، طائفة من المسائل، طائفة من القضايا. مقدمة الكتاب هي اللي يختلف تفسيرها بحسب اختلاف الكتاب، لأنها جزء من الكتاب فحكم الكتاب حكمها. فإن كان الكتاب طائفة من الألفاظ فهي، فإن كان الكتاب ألفاظا فهي طائفة من الألفاظ، إن كان معانيا فهي طائفة من المعاني، وهكذا.
مقدمة الكتاب ما بتنحصر بس بطائفة من الكلام.
لا، ما قلنا يخضع ذلك لتفسيرنا للكتاب، وقال هو صرح يعني. إذا بعد أن عرفنا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، نشرع بتوفيق الله تعالى في صلب المسائل المنطقية. المطلب الأول طبعا صلب المسائل المنطقية بمعنى بهذا الكتاب، وإلا هذا تقسيم العلم إلى تصور وتصديق في الحقيقة ومن المبادئ لعلم المنطق ليس من المسائل. ينقسم العلم إلى تصور وتصديق، هذه هي القضية التي نحن بصدد معالجتها من كلام الماتن الذي هو السعد التفتازة، أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. الشارح رحمة الله تعالى عليه حاول أن يرد عن المصنف إشكالا يمكن أن يرد عليه، نعبر عنه بالإشكال المقدر. يعني لما بيذكر الإشكال نقول هذا إشكال وهذا جوابه، لما ما بيذكر الإشكال نقول هذا إشكال مقدر، أو قد يقال أو قد يتوهم أو قد يشكل مثلا، نقول إشكال مقدر أو دخل مقدر، يعني إشكال. فإذا الشارح عند هذه العبارة حاول أن يدفع إشكالا مقدرا يمكن أن يرد على عبارة المصنف. حاصل هذا الإشكال أن المصنف ارتكب خطأ فنيا ومنطقيا في قوله العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. المصنف الإشكال شو عم بيقول؟ إن التفتازاني عندما تعرض مباشرة لتقسيم العلم إلى تصور وتصديق فهو أوقع نفسه في خلل منطقي. واحد عم بيألف كتاب المنطق لكنه في تصنيفه لكتاب المنطق أوقع نفسه في خلل منطقي. توضيح ذلك أننا قرأنا في منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أن رتبة التقسيم متأخرة عن رتبة التعريف، فإن تعريف الشيء يأتي في الرتبة الأولى ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى تقسيمه، وذلك لأن التعريف يرفع المجهولية عن الشيء والتقسيم حكم على الشيء، ولا يحكم على المجهول، لا فائدة في الحكم على المجهول. ليش رتبة التعريف متقدمة عن رتبة التقسيم؟ الشيء ما لم تعرفه بتعريفه فإنه يبقى مجهولا. وهناك مقدمة تقول إن الإخبار عن المجهول لا يفيد. هلا خليني اقول لك مثال. مثلا هلا انا مره بيجي بقول لك والله فلان ابن الحاج فلان توفى، هذا خبر له قيمه. بس مره بيجي بقول لك انه في زلمه مات اليوم، انه والله في واحد مات يعني اليوم، شو الاخبار عن المجهول لا يفيد. فلا بد من للذهن أولا من أن يطلب التعريف، ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى الحديث عن التقسيم. إذ التقسيم نوع من الحكم على الشيء، والحكم على المجهول لا يكفي، فرتبة التعريف سابقة على رتبة التقسيم. طيب، والذي نلاحظه في المقام أن التفتازاني قسم العلم من دون أن يعرفه أو قبل أن يعرفه، فهو بذلك يكون قد ارتكب خللا فنيا ومنطقيا. واضح؟ هلا انه عم بس نحن عم نصور الاشكال. اذا حاصل الاشكال ان التفتازاني خالف قواعد باب التقسيم والتعريف عندما قسم العلم او تصدى مباشره لتقسيم العلم قبل ان يعرفه. واضح الاشكال؟ وهذا اشكال لو كان تاما لكان معيبا، لو تم هذا الاشكال لاورد عيبا اساسيا على عبارة السعد التفتازاني في هذا الكتاب. نعم.
سؤال شبه إنه رفض التقسيم تأخر عن التعريف، وذلك لأن التعريف يرفع المجهولية عن الشيء. شو بعد شو؟
أما التقسيم فهو حكم على الشيء، والشيء لا يحكم عليه ما دام مجهولا. لا الذهن إنما يطلب الحكم على الشيء بعد أن يعرفه. هلا أنت بتجي بتقول رجلا ما عرفت، ما تطلب انه شو بدي فيه، بس لما بتقول مثلا فلان الفلاني مثلا تعرفه للاخر بيلاقي شو اشبه، فيطلب الحكم عليه بعد معرفته. لما بتقول له رجل مات، انت شو بتلاحظ بجاوبك؟ بيقولك مين الزلمه بالاول، بعدين شو بيقولك؟ ايه كيف مات. فهذا دليل على انه يطلب معرفه الشيء قبل الحكم عليه، والتقسيم نوع من انواع الحكم على الشيء. هلا السؤال اللي خلوه عندكم انه شو يعني ليش التقسيم نوع من الحكم على الشيء؟ تقسيم تقسيمه للشيء مش حكم عليه. هلا انا قلتها مش هيك؟ هذه المقدمه لا تاخذوها اخذا مسلما، فكروا فيه، فكروا فيها لبعدين، فكروا فيها لبعدين. ها؟
التعريف بالقسمه،
تعريف بالقسمه، تعريف. لطيف. اجاب الشارح رحمه الله تعالى عليه عن هذا الاشكال باجوبه ثلاثه. الجواب الأول أنه لا نسلم أن رتبة التعريف متقدمة على رتبة التقسيم، أو بعبارة أخرى لا نسلم أن التقسيم لا بد وأن يكون مسبوقا بالتعريف، بل التقسيم غاية ما يتوقف عليه هو أن يكون لدينا مستوى من المعرفة الإجمالية بالشيء الذي نحن بصدد أن نقسم. خليني كفي، خليني كفي الشرح، بس كفي الفكرة، تفضلوا بعدين.
أنا ضيعت من الأول.
شو بدي أعرف؟
أنا ضيعت.
لا؟
عم تنقض شو؟
نعمل لك، من جوابنا. إذن حاصل الجواب الأول أنه لا نسلم أن التقسيم لابد وأن يكون مسبوقا بالتعريف، لا نسلم أن التعريف لابد وأن يكون سابقا للتقسيم، بل أقصى ما يتوقف عليه التقسيم هو أن يكون لديك معرفة ولو بسيطة وإجمالية بالشيء الذي تريد أن تقسمه. بعبارة أخرى، التعريف، ما هي فائدة التعريف؟ التعريف التعريف يكشف الجهل عن المعرف بشكل تام. يعني التعريف عادة رفع للمجهولية بشكل تام عن الشيء الذي تعرفه، أو فقل يعطينا معرفة تفصيلية بالشيء المعرف.
المولى عم بيبرر له
إيه، المولى عم بيجاوب عن الإشكال، مش نحن قلنا في إشكال.
هو نقد الإشكال
أصلاً. ها؟
هو نقد الإشكال تماماً، يعني قال الإشكال أصلاً.
آه آه يعني. ماشي، واضح، ما هو ما منيح حقه مش حقه هيك يعمل يعني.
نصح.
آه، فإذا الإشكال شو كان حاصله؟ إنه أنت أيها التفتازاني قدمت التعريف، التقسيم على التعريف، مع أن اللازم كان أن تقدم التعريف على التقسيم. شو عم بيقول له الملا عبد الله؟ عم بيقول له نرد على هذا الكلام بأجوبة ووجوه ثلاثة. الجواب الأول، من قال أنه لا بد للتعريف أن يتقدم على التقسيم؟ لا نسلم، لا عم بيجاوب. خلينا نوضح بعد ما وضحنا الجواب. لأن التعريف يعطي معرفة تفصيلية بالشيء المعرف، والحال أن التقسيم لا يتوقف على المعرفة تفصيلا بالشيء، وإنما يكفي فيه المعرفة الإجمالية. أنت حتى شوف مثلا، حتى تقسم الإنسان هلأ إلى عالم وجاهل، مش قبل ما تدرس منطق وتعرف أنه الإنسان هو تعريفه أنه حيوان ناطق كنت تقسم وتقول الناس عالم وجاهل، لأن المعرفة الإجمالية تكفي في مقام التقسيم. لا يتوقف مقام التقسيم على أن نعرف الشيء بجنسه وفصله أو عرضه العام وعرضه الخاص، وإنما يكفي فيه أن نعرفه ولو بوجه. ولا شك ولا ريب أننا حتى وإن لم نطلع على تعريف دقيق منطقي للعلم فإننا نفهم معنى. يعني اللي بدي يقوله هو الملا عبد الله شو، إنه نحن حتى لو ما إجا والله قالنا العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، نحن إجمالا نعرف معنى العلم. هذه المعرفة الإجمالية كافية في مقابل. شوف، الإخبار عن المجهول المطلق هو الذي لا يفيد، لا الإخبار عن المجهول تفصيلاً المعلوم إجمالاً. المعلوم إجمالاً هناك كيف هلأ مثلاً أنا بيقول لك في واحد لما بيجي بيقول لك رجل مات، إيه بتقول لي هذا ما في فايدة منه، بس لما بيقول لك في واحد عندنا من الضيعة مات، لا الخبر له أهمية. صح ما عرفت لك إياه بكل اسمه وابن مين وهو فلان الفلاني، بس بنفس الوقت شو قلت لك هو من ضيع. معرفته ولو بوجه تكفي لحصول الفائدة. لذلك التقسيم إذا كان نوعا من أنواع الحكم فالحكم على المجهول إنما لا يكون مفيدا إذا كان المجهول من قبيل المجهول المطلق، أي المجهول من جميع الجهات، أي المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا. أما الحكم على مجهول من بعض الجهات معروف من جهات أخرى فهذا قد يكون فيه فائدة. وما صنعه التفتازان في المقام ليس هو التقسيم العلم المجهول لدينا من كل وجه، بل هو تقسيم للعلم الذي نعرفه كل من يعرفه كل منا معرفة إجمالية. فإذا هذا الإشكال غير واضح. إذن لا نسلم أنه يجب، أنه كان يجب على التفتازان أن يقدم التعريف على التقسيم، لأننا نقول إن العلم معناه واضح إجمالا لدينا ولا يتطلب مقام التقسيم أكثر من المعرفة الإجمالية، والمعرفة الإجمالية لا تتوقف على التعريف. من هذا الإشكال أو هذا الجواب يمكن بيانه واستعراضه بطرق فنية متعددة، فيك أنت تبينه بمئة طريقة. الآن تقريبا بينته التنتين أو ثلاثة، بس بعد في مجال لبيان أدق من هذا البيان اللي ذكرنا. إنه أنت شو عم بتقول؟ تعال خلينا نناقش، منجيب عبارته. التقسيم يتوقف على التعريف أو متأخر رتبة عن التعريف. من قال له ليش؟ لماذا هو متأخر رتبة؟ بيقول لأنه حكم، والحكم على المجهول لا يفيد. بتناقشه بكل، يعني بتمشي معه واحدة واحدة لتوصلوا آخر شيء إنه يوجد خلل. أنت لما بترتب الإشكال على مقدمات الجواب بيصير ما في أسهل منه. تجي بتقله أنت إشكالك يبتني على مقدمات هي هي، وأنا عم أقول لك عندك خلل بالمقدمة الثانية مثلا، فهذا بيخلي إذا أنتوا هلأ بدكم تتفننوا لازم هيك، أنتوا هلأ بهالمرحلة لازم تتفننوا بترتيب المطلب العلمي، لأنه التفنن محاولة فهم المطلب بأكثر من طريقة، هذا يدل على أنه يعني انه بصير عندك انه قدره على انه تلعب بالمطلب مثل ما بدك، بدل على الاستيعاب الحقيقي. شوف انت امتى بتعرف حالك فهمان؟ لما بتقدر تبين المطلب باكثر من طريقه. لما ما عم تستعمل الا نفس عباره الكتاب معناتها مش فهمانه بعدك للمطلب، الذي علامه انك غصت الى داخل اعماق المطلب قدرتك على ان تبينه بطريقتك الخاصه او بطرق متعدده. على كل حال، إذن هذا هو الجواب الأول، وملخصه أننا لا نسلم تقدم التعريف رتبة على التقسيم، وأن التقسيم لا بد وأن يكون مسبوقا بالتعريف، بل نقول يكفي لصحة التقسيم وحصول الفائدة منه أن يكون لدينا معرفة إجمالية بالشيء الذي نريد أن نقسمه، وهذه المعرفة الإجمالية لا يتوقف حصولها على التعريف، بل إنما يحصل بالتعريف هو المعرفة التفصيل. هذا تمام الكلام في الجواب؟ لا.
وكلمة العلم مهمة دائما معرفة إجمالية فيها.
بلا شك ولا ريب. إنه هلا أنت شو يعني علم؟ هلا أنت مثلا بيجي بيسألك واحد هل تعرف فلانا؟ هذه تعرف يعني تعلم، مش هيك؟ مش بالعرفة ها؟ فلو لم يكن لديك معرفة إجمالية بهذا المعنى لما استطعت أن تجيب أصلا.
هذه إجابة مش مضطردة فينا نسميها يعني، أو مش للكل، أو راح يكون مجهول مطلقا. هي القاعدة اللي حطها هو اللي أشكل عليها بتمشي في بعض المطاعم.
انه قد يكون مجهولا مطلقا، يعني في بعض الناس مثلا لا تعرف شو يعني علم.
لا مش
عم نحكي
عن العالم، هم ماشي
احنا اللي عم نقوله انه انت انزل على ارض الواقع، الناس كلها بتفهم
يعني
عرف
اجمالا.
كان الحكي على العالم
هو قصده
ايه صح
حيوان اصلا يعني
واضح. وطبعا هذا شوف نعم مثلا هذا له نظير مثلا في النحو، انه حتى لما بيوصلوا لبحث الاستثناء بيقولوا الاستثناء اما منقطع واما متصل، وما بيعرفوا الاستثناء ما بيعرفوا الاستثناء. طبعا هذا له سبب ثاني بالمختصر بيمروا ليش انه ما عرفوا الاستثناء. على كل حال الجواب الثاني الذي ذكره انه سلم ان التعريف رتبته. شوف انا عم رتبهم بالعبارات، بلشنا الأول كان لا نسلم، هلأ شو عم نقول؟ سلم أن التعريف رتبته متقدمة على رتبة التقسيم، وأن التقسيم لابد وأن يكون مسبوقا بالتعريف، إلا أن للمصنف في المقام عذرا. مصنف بدي أقول للملا عبد الله بدي أقول إنه التفتزاني معذور، وذلك لأن تعريف العلم مشهورا مستفيضا في الكتب المنطقيه، فكأنه ذكر ذلك التعريف. شو بدي يقول هو؟ بدي يقول انه انا ما عم الف كتاب للمبتدئين بالمنطق، هذا ليس كتابا للمبتدئين في علم المنطق، هذا ليس كتابا دراسيا تدريسيا، هذا كتاب منطقي يراد منه تحقيق أو أن أذكر النتائج المنطقية التي توصلت إليها في المسائل الخلافية.
بعض حدث منطقي
هذا ليس كتابا للمبتدئين في علم المنطق، ومن يراجع كتب المنطق عموما يجد لا محالة تعريف المنطق مشهورا مستفيضا. اشتهار تعريف العلم في سائر الكتب أغنى التفتازاني عن مؤونة التعرض للتعريف هنا. واضح ان عم يعتذر له، هل عم يقول لا ما ذكره انه لانه بالكتب الثانيه والله هذا مش كتاب للمبتدئين، وبالكتب الثانيه تعريف العلم موجود وحاضر. هذا يصلح دفاعا عنه. الجواب الثالث، ما بدنا نطول فيه طالما انه سهل، الجواب الثالث انه سلمنا ان رتبه التعريف سابقة على رتبة التقسيم، إلا أن مصطلح العلم لا يمكن تعريفه، أو أنه غني عن التعريف. يعني شو عم بيقول؟ بيقول إيه بشكل عام نعم يجب أن يكون التعريف متقدما على التقسيم، بس إذا وجدنا في مورد من الموارد أن شيئاً ما لا يمكن تعريفه، من ضمن نقول ما فيك تقسمه؟ العلم بديهي التصور. ما كان بديهي التصور لا يمكن تعريفه، أو لا فائدة في تعريفه. فإما أن يكون تعريفه مستحيلاً، وإما أن يكون تعريفه لغواً. وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال بعد ذلك لأن يقال لما قسمت العلم ولم تذكر تعريفا له. هو لم يذكر تعريفا له، إما لأنه لم يذكر تعريفا، إما لأنه لا يمكن تعريفه، وإما لأنه لغو تعريفه، لغو تعريفه.
أخذ احتمال الذهاب إنه العلم بديهي التصوف. هلا هو نشيد عن فخر الرازي.
ما بعرف.
هو
على ما قيل، نعم على ما قيل،
يعني هو الزرع مضاعف
على ما قيل، كأنه تضعيفي، كأنه
يعني ليش ما ذكرش اسم الفخر الرازي هون وذكر اسمه؟ فلو انه لو بدوش يضاعف كان قال عن الفخر الرازي.
هلا يعني نعم هي مشعلة بالتضعيف، مش صريحة بالتضعيف، مشعلة بالتضعيف، لأن ذكر الفعل بصيغة المجهول مشعران في بعض الموارد بنوع من التحقير، ها؟ فكأنه تحقير طبعا بالمعنى الإيجابي، هذا مش معنى إنه عم يسبه، يعني معنى إنه عم يضعف هذا القول.
مش في مورد للقرآن صغيرة، مش وقيل الحمد لله
رب العالمين. لا لا، بالمورد، ببعض المورد لقرينة خاصة. إذن خلاصة المطلب أن الشارح أجاب بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول وهو العمدة، الجواب الأول وهو العمدة. إذا بتلاحظوا الجوابين الثانيان، الثاني والثالث بيعبوش الرأس. الجواب الأول هو حاصله، أننا لا نسلم أن رتبة التقسيم التعريف متقدمة مطلقا على رتبة التقسيم، وإنما يكفي في مقام التقسيم المعرفة الإجمالية، وهي مما يمكن حصولها بغير التعريف. الجواب الثاني أنه سلمنا تقدم التعريف على التقسيم، إلا أن تعريف العلم لكونه مشهورا مستفيضا في الكتب المنطقية استغنى المصنف عن ذكره في كتابه. الجواب الثالث أن العلم بديهي التصور، وما كان بديهي التصور يدور أمره بين أن يكون ممتنعا تعريفه وبين أن يكون لغوا تعريفه، ما تخدش أخذ المسلمة. ليش بديهي التصور يدور أمره بين أن يكون ممتنع تعريفه وبين أن يكون لغو تعريفه؟ أنا أقول بس أنتوا، أنا عم بعرض المطلب، والمطلب صحيح بلا إشكال، لكن بس أنتوا فكروا فيهم. ليه عم بقول هيك؟ كل شيء أنتوا لازم تجردوا كل شيء، يعني آخر شيء لتوصل لل كيف واحد بيشتري فروج بيكون محطوط بالكيس شوي بسنتة شوي تحت منه خبز مرقوق شوي، أنت شو بتعمل لتوصل للحقيقة للزفرة؟ فبدك تعمل هون هيك بالعلم هيك.
هلا احنا بنتبع
المطلب لانه يلزم الدوره. طيب ما بعرف على العلم، انتوا كل شيء كل شيء
يلزم الدوره.
الحواشي انت لما بتقرا، حتى لما بتقرا الحواشي لازم انت كمان تفكر فيها. الحكم والفيصل وكذا هو العقل.
خلينا
نشوف الفرق. لا بأس، هلا هون هذه واحدة ثانيه، انه هلا في وجوه ثلاثه، شو الفرق بيناتها؟ بس بتصور انه واضح الفرق، تاملوا فيها. قوله ها
فتناه ما سلمناش فيها من
المقابل. واحد يرجع الى مقوله لا نسلم، واحد يرجع الى مقوله سلمنا ولا الفرق جوهري بينهم. قوله طيب العلم، هون الملا عبد الله شو بيعمل؟ بيقول هو الصوره الحاصله من الشيء عند الله. طيب هلا لا شك ولا ريب انه انتم بتعرفوا انه هذا التعريف خضع عليه الكثير من النقد والابرام، وكثرت فيه الاقوال، وانتقده الشيخ المظفر صراحه في كتاب
عرفوا حضور الصوره،
وقال انه افضل من تعريف البعض له بانه الصوره الحاصله، مش هيك؟ لانه يدخل الجهل المركب، مش هيك؟ طيب هذا البحث هلا، بس هون اذا بتلاحظوا الملا عبد الله ما تعرض، يعني ما فاد بتفاصيل انه التعريف شو هو وين جنسه وين فصله كذا، هذا رسم ولا هون. اذا انتم هلا انتم بهالمرحله، بدل ما تطالعوا هلا بهالمرحله كسنوات اولى، الافضل بدل المطالعه انه كل وقت فهو ينبغي ان يصرف في الكتب الدراسيه. مثلا هذا البحث صح ما تعرضنا له هلا، بس هذا انتم بالعطله الاسبوعيه مثلا او بوقت الفراغ بتعملوا بحث انه اي التعريف هو الانسب بتعريف العلم. يعني هذا لازم بهالمرحلة نحن نركز كثير على الكتب الدراسية، لأنه هي اللي بتبني هلا بهالمرحلة. المطالعة بيجي رتبتها متأخرة، إنه بعدين بس تطالع. إذا أنت ما هلا ما حققت الأسس اللي عندك، ما نقحت الأسس، هلا بعدين المطالعة يمكن تضيع. بينما لما بتوقف الأسس بشكل صحيح ومستقيم، بعدين كل شيء بتطالعه بتقدر توظفه بمكانه الصحيح، بتقدر تقيمه، بتقدر تحاسبه. فلذلك رتبة الدرس الآن بالنسبة لكم لازم تكون أولوية. على كل حال طيب العلم، إذا قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، والمصنف لم يتعرض بتعريفه. هو مش الأنسر بتعريفه؟
لا
ليش قال بتعريفه؟
لا بس عصبا
بتعرف من؟ بتعرف
الباء، نعم بحكي عن الباء أولا بعدين شو اسمه؟ الهاب في تعريفه ترجع إلى العلم كما هو ظاهر.
في اسمه وشيء اسمه.
طيب لا والمصنف معقول لأنه فارسي، يمكن يكون لأنه فارسي أصلا مش عربي،
كان عايش بالنمل
يمكن، هذا احتمال. تفتزيني عادة، تفتزيني عادة ما بينمزح مع وهيت مزحات، إنه تقول إنه والله كان عجمي، صح إنه عجمي هو، والعجمة ظاهرة على بعض كلمات. نقول عبد الله كمان على كل حال. وعم يقول لم يتعرض بتعريفه. بل كيف نسخة لتعريفه؟
بس عبد الله عجمي.
كمان يزدي. نياز
بس يتعدى الفعل بلاش حرف بيكون مضم الفعل الاول معنى تاني
كيف
احيانا بس
عم لكم فرق ما عم اطلب الجواب هذا الجواب الاجوبه عاده بس خليني اقول لكم شغله الاجوبه اللي بتطلع عاده بدوا عاده ما تكون هذه الاجوبه غير صحيحه اذا ما بدي اقول شيء ثاني لذلك انتم قبل ما شو اسمه فكروا هي خلي اعطوا مجال للتفكير وبعدين جاوبوا سجلوا هذا السؤال وفكر فيه
سجلنا
إيه خلي لك بعدين نفكر أنت فيه وشوف لنا إيه أنت وبعدين نعرض خلي الأجوبة اللي منفكر فيها هي اللي نعرض هي هذه منيحة أصلاً يعني لإلنا إنه حتى ما نتسرع بالجواب والمصنف لم يتعرض بتعريفه إما أجوبة ثلاثة الوجه الأول لكفاية التصور بوجه ما في مقام التصنيف شوف كل هالبيان اللي أنا ذكرته كل هالمقدمات النقاط اللي ذكرناها أولاً أن التعريف يعطي معرفة تفصيلية بالشيء ثانياً أن التقسيم نوع من الحكم على الشيء المقسم ثالثاً أن الإخبار عن المجهول المطلق لا يفيد هو كل يطان حكى عنه هو بجملة واحدة لكفاية التصور بوجه ما في مقام يعني لأنه يكفي فيه التصور بوجه ما يعني التصور الإجمالي في مقام التقسيم هذا الوجه الأول الوجه الثاني وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض أي وهذا الكتب لم يعد للمبتدئين في الكتب المنطقية وبالتالي فمن يطلع على هذا الكتاب فله خبرة بسائر الكتب إجمالية ما وهناك تعرض لتعريف العلم ففي ذلك كفاية وغنى وإما الجواب الثالث وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل أي وبديهي التصور يدور أمره بين ما لا يعرف وما يلغو تعريفه
طب سؤال
ما قال هيك هو
كيف عرفه عبد الله
قوله إن كان إذعان إذن انتهينا هلأ من قوله العلم طيب هلأ بدنا نبلش نحكي عن الأقسام طيب هلأ هون بكون تساعدونا على المطلب لأنه في نقاط كتير بدنا نرتبها حتى نفهم المطلب اللي هو قاله في مقدمات مجموعة من المقدمات نحن بحاجة إلى أن نستذكرها هي مقدمات سهلة قريناها بمنطق الشيخ المظفر لا بأس هلأ من راجعها أنا بس بدي أقول لكم شغلة إن إحنا مش مهم الكمية أنا لو خلصت بآخر السنة بس هالقد مقدار هذا بكفي ما عم يعني مش دايرين عليك بدكم تفهموا بدنا نشتغل بهالطريقة بدنا نفهم بدنا نشتغل هلأ أنا ما عم وسع إذا يعني وسع يعني واحد عم يجيب مطالب من برة الكتاب أنا ما عم وسع بس أنا عم بذكر الأمور والمقدمات التي نحتاج إليها في شرح وتفسير وفهم مطالب الكتاب ولا هي مش خارجة توسع عادة
أنا ليش عم بنور عليها بس بالقصة بتعريف ليش قال بتعريف
بس أنا عم لك اسأل
يعني
انت عم تقول عندك عندك وسيلة إضافية للتعلم
بس
هتجاوب عليها أنا بجاوب عنا إذا إجاني جواب فاشل وعاد إجاني جواب أحسن منه شوي وعاد إجاني جواب طيب بعد التفكير
مريم سألنا عن
هذا كله إذا كان عندي جواب
أنا الرسم حد ما سمعش جوابك حد بالرسم ما سمعش
لا أنا قلت لكم إنه هاي أجوبة صحيح بس أنا لا اللي بشوفه أنه هذا يقبل الحد يقبل الحد ليش؟ لأنه الحد الحدود التامة إنما تمتنع ولا يمكن الوصول إليها في الماهيات الحقيقية أما في الماهيات الاختراعية الجهلية ما هو هذا علم من اختراع البشر من وضع البشر ففيها في مثل هذه الماهيات الاختراعية لا شك ولا ريب في أن من اخترع هذا العلم بإمكانه أن يأتي بحد تام منه لا، لأنه أنت الحدود التامة ليش بتقول ممتنعة؟ بتقول إنه لا يعلم مكونات الأشياء إلا خالقها. فأنت عم بتقول إنه هذا من اختراع، هذا من العلوم الاصطلاحية، من العلوم الاصطلاحية. يعني هناك أناس تواضعوا واصطلحوا على هذا العلم، فهؤلاء لا شك ولا ريب أنه باستطاعتهم أن يقدموا تعريفا من قبيل الحد هكذا قد يقال. طيب ما تاخذوا شيء كنتيجة نهائية، هي أنا اللي حرضته هلا كمان هو معلومة من جملة المعلومات التي هي بحاجة إلى التمحيص.
ما عرفنا جواب لاستعمال الرسم المقترح.
فاستعماله للرسم حينئذ مرده إلى أنه يعتقد أن الحد لا يمكن الاتيان به في المقام، فلذلك أتى بالرسم. نقول له كان بإمكانك أن تعبر بالحد، بل كان هو أفضل إذا بنينا على
هي مشكلة
عليها. نعم هي طبعا حلال واجب شرعا تشكل بالموضع اللي تشكل.
إذا كان عم
يتشكل
بعبارة التعريف لم يتعرض بتعريفه، عشان هو يمكن نتيجة التبريرات الثلاثة اللي قدم له إياه بيعتبروا للتفتزين إنه قول العلم إن كان إذعانا تعريف يعني معرف بنفسه.
مظبوط، هذا جواب ثالث. هلا أنت مش عارف عم جواب رابع اللي هو أنتوا أشرتوا له، إنه ذكرنا قرأنا في المنطق أن من أقسام التعريف التعريف بالقسم
أصلاً هذا التعريف،
فهذا يصلح جواباً رابعاً من إله لا نسلم أنه لم يعرف أصلاً. من قال إنه لم يعرف؟ فإن التعريف بالقسم ضرب من ضروب التعريف، لكن هذا الجواب غير تام. يتضح بمراجعة بحث التعريف بالقسمة عند الشيخ المظفر وغيره. قوله
بس لتبرير عبارة بتعريف
لتبريره خليكم نفكروا فيها أحسن.
هذا مش
ما بدي هلا أحكي فيه.
لا أصدق هذا يعني مش تبرير.
لا
لا يكفي.
قوله إن كان إذعانا للنسبة فتصديقا وإلا فتصديقا. هذه العبارة إذا أردنا أن نشرحها يمكن بيانها بالطريقة التالية، بأن يقال التصور هو الإذعان بالنسبة، التصديق هو الإذعان بالنسبة. طيب التصور شو هو؟ ما لا يكون إذعانا للنسبة. فنلاحظ أن المصنف عرف التصور بضابطة عدمية. هو شو قال؟ العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديقا وإلا فتصورا. هذه وإلا شو يعني؟ يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فهو تصورا. فنلاحظ أنه عرف التصديق بضابطة وجودية وهي الإذعان للنسبة، وعرف التصور بضابطة عدمية وهي ما لا يكون إذعانا للنسبة، وهذه لابد من سبب لها. طيب ماذا يمكن أن يكون سببا لها؟ أنا شوف ماني عم بسأل، صح عم بسأل أسئلة كتير، بس هذه الأسئلة كتير ما عم ترتبط بتوضيح المطلب. يعني أنا كل شيء يرتبط بتوضيح المطلب فهو من واجبي ومن وعلى عاتقي وعم بذكره، بس هناك أمور دقيقة لمن شاء أن يدقق. هذه ما في أن أجي بالدرس والله اشرحها للكل، لأنه بالنسبة للبعض يمكن تكون بتضيع، بالنسبة للبعض يمكن تكون مضيعة وقت، بالنسبة للبعض الآخر مفيدة، فما في. أنا بدي راعي الجو العام، فالجو العام يقتضي إنه شو أعمل؟ إنه أنا أشرح المطلب، اللي حابب يتوسع أنا عم بعطيه محطات بإمكانه أن يتوسع من خلالها، بس عم شير عم ضوي عليه. طيب إذا العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصورا فتصديقا وإلا فتصورا. فحتى نفهم ما هو المراد من التصور والتصديق لابد لنا أن نعرف ما هو معنى الإذعان للنسبة. طيب هنا حتى نفهم المطلب على حقيقته لابد لنا من أن نذكر ببعض المصطلحات التي قرأناها في منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى. المقدمة الأولى، أن كل قضية فهي لابد وأن تحتوي على موضوع ومحمولا ونسبة بينهما. هذا اللي هلأ شرحناها وين؟ بدروس العقيدة. كل قضية فإنها لابد وأن تحتوي على هذه الأجزاء الثلاثة، وهي الموضوع والمحمول والنسبة. المقدمة الثانية أن النسبة تنقسم إلى نسبة تامة ونسبة ناقصة، وهذا رأيناه عند الشيخ المضاف. فالنسبة التامة هي التي يتكون منها كلام تام يحسن السكوت عليه، والنسبة الناقصة هي التي يتكون لا يتكون منها كلام يحسن السكوت عليه. النسبة التامة هي النسبة التي يكون المركب معها تاما يحسن السكوت عليه، والنسبة الناقصة هي النسبة التي تكون في المركبات التي لا يحسن السكوت عليها. مثلا في قولك زيد عالم، يوجد لدينا نسبة تامة، لأن قولك زيد عالم هي جملة يحسن السكوت عليها. قولك اضرب زيدا، قولك اضرب زيدا أيضا النسبة فيه بين الضرب وزيد نسبة تامة، لأن قولك اضرب زيدا هو عبارة عن جملة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن السامع لا يبقى منتظرا للمزيد، لا يبقى منتظرا لشيء آخر، لا يطالبك بأن تتم الكلام. عم تقول له اضرب زيدا، ما عم تقول له زيد عالم، ما بيقول لك، ما بيقول لك يعني طبعا بالعرف بيقولوا كفي كفي حكي، إنه ناطرين الأخبار الثانية، بس ما بيقول لك هي الجملة إنه شو معناتها، بخلاف قولك مثلا زيد، أو قولك انتظر، أو قولك مات. فإن مثل هذه التعابير هي في الحقيقة مركبات ناقصة. واضح؟ إذا النسبة تنقسم إلى نسبة تامة ونسبة ناقصة. هي المركب يكون تاما بتمامية النسبة التي فيه، يكون ناقصا
زيد بالنسبة،
ها؟ زيد بالمفردات لا ما في نسبة، بس يندرج في ضمن الناقص، يندرج زيد في ضمن الناقص، لأنه مش مركب أصلا، يعني أصلا هو مش مركب. النسبة بنحكي عنها عندما يكون لدينا مركب.
هو حكي لما حكى عن المركب حط مركب ناقص بس عنوان خاص.
إيه صح. هلا هون شوفوا هذا الدرس درسنا إحنا عند الشيخ المظفر لما حكى عن متعلق التصور ومتعلق التصديق. يتعلق التصديق بالنسبة التامة في الجملة الخبرية عند اليقين بها أو الظن بها. بينما سائر الموارد المركبات الناقصة المفردات كذا المركبات الإنشائية بيذكرها تحت عنوان متعلق التصور. هذا منيح الدرس تراجعوا لبكرة لأنه تقريبا نفس الفكرة عم نحكي عنها. إذا هذه كانت المقدمة الثانية، أن النسبة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. المقدمة الثالثة وقد اتضحت أن النسبة التامة قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية. الكلام الذي يحسن السكوت عليه قد يكون كلاما خبريا وقد يكون كلاما انشائيا. نحن واضح عنا شو يعني خبر وانشاء، مرة مثل لأنه أرينا تعريف الخبر والإنشاء، مرة مثل ضرب زيد أو زيد ضارب، مرة مثل شو مثل اضرب زيدا أو مثلا أكرم زيدا أو نحو ذلك. إذن النسبة التامة تنقسم إلى خبرية وإنشائية. فالنسبة الإنشائية من قسم النسبة التامة، بعد ما حكينا تصور وتصديق، بعد ما عرفنا شو معناه.
ما صار لها تقريبا هيك صار عشان عم تشرح عليها ربطنا معنا بالذكرى.
هي فإذا شوف النسبة الجمل الإنشائية النسبة فيها من قبيل النسبة التامة مش من قبيل النسبة الناقصة، الذي ينبغي أن لا تغيب عن الذهن. هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة، ثالثة صرنا؟ هلا الرابعة؟
هلا الرابعة.
لا ما نحن قلنا النسبة إما تامة أو ناقصة، نسبة
عفوا
نسبة تامة إما خبرية وإما إنشائية.
هلا الرابعة.
الأولى إذا الأولى أن كل قضية لابد فيها من موضوع ومحمول ونسبة. النسبة تنقسم إلى تامة وناقصة، النسبة التامة تنقسم إلى خبرية وإنشائية. طيب هلا النسبة، هلا المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة أن النسبة الناقصة تنقسم إلى قسمين، تقييديتان تقييديتان وغير تقييدية، تقييديتان وغير تقييدية. النسبة الناقصة التقييدية مثل شو؟ مثل غلام وزيد، فهي أولا نسبة ناقصة لأنه لا يحسن السكوت عند هذا الحد، وهي تقييدية لأن غلام زيد بالأصل عبارة عن شو كانوا؟ عن صورة غلام مع صورة زيد. لما أضيف زيد إلى غلام أو غلام إلى زيد؟ أي واحد أضيف للثاني؟
غلام
ضف؟
لا ضفنا غلام لزيد،
يعني هو مضاف إليه،
مضاف
إليه زيد، المضاف المضاف هو غلام أضفناه إلى زيد. لما أضفنا الغلام إلى زيد شو صار عندنا؟ هو الصورتين، الصورة الواسعة صورة غلام وصورة زيد، صارت هذه الصورة شو صارت؟ صارت عبارة عن صورة واحدة، صارت عبارة عن صورة مقيدة. من هلأ ما عادش بدي أي غلام، ما عاد يكفيني أي غلام، هلأ بدي غلام زيد.
نحو خمس صلوات
مثل خمس صلوات مثل هذا. فإذا هذا من قبيل المركبات الناقصة التقييدية. طيب المركبات الناقصة غير التقييدية مثل شو؟ إذا النسبة الناقصة التقييدية شو هي؟ هي نوع من النسبة الناقصة يحصل فيه من نسبة أحد الطرفين إلى الآخر تقييد وتضييق للصورة. مثل في الدار، فإن هذه نسبة، يوجد نسبة أيضا.
أو كان علي،
أو كان علي، شايف؟ كان علي لطيف، مثل الفعل مثلا، الفعل الناقص مع اسمه، هذه نسبة ناقصة إلا أنها غير تقييدية. شوف الفرق، شو بدي أقول لك أنا بس هلأ. لما أنا بقول مثلا، لما بقول غلام وزيد، عندي غلام، لما بقول غلام هذا مفهوم كلي، تحته مصادق متعددة، تحته مثلا والله عثمان، تحته مثلا بلال، تحته والله خلينا نقول شغال أشخاص. طيب لما بقول زيد، بقول زيد فلان ابن فلان، مش هيك؟ هون صورتين، قبل ما ضيف بقى واحدة للتانية أو قبل ما علق واحدة بالتانية، أربط واحدة بالتانية، كان عندي هذه الصورة وهذه الصورة. ما الذي نتج عن النسبة بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شو صار؟ صار زيد إجا، شو عمل؟ إجا حذف هون وحذف هون وخلى بس هذا، لا لأنه هذا الوحيد اللي هو غلام زيد، فحدث تقييد في الصورة العامة، في الصورة الكلية. بينما مثل كان علي، مثلا بتقول كان علي عالما، كان علي عالما، هذه كلها جملة تامة، فالنسبة تامة.
لا مش أنا كان، في نحن كان مين، كان علي، كان زيد، كان كذا، كان كذا، جينا خص قيدناها بعلي. هلا كمان
هذه هي هاد كان، يعني عبارة عن كان، إنه هذه كان وهذه كان وهذه كان، لما قلنا كان علي إنه حذفناها وحذفناها خلاف الوجه. لطيف، أنا محاولة إشكال لطيف.
لا 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 نفس الشيء، لأنه قالوا قالوا
ما ما في ما إلا، مش عم تحكي عن
حتى ما بعد غلام زيد شو غير بعده، كمان بعده مش
بعده بعده ما ده بعده، يعني خليني أقول لك غلام زيد مش كانوا أشخاص، غلام لحاله مش كانت عامة، مش مصادق، نحكي عن مصادق بغض النظر. هلا مثل خليني أقول لك مثلا، مثل مثلا طالعا جبلا، ها مثل يا طالع عن
جبل، طالع عن شو قبل ما
تخيل،
كان طالع عن شو
طالع؟ ها؟ ايه كانت، كان في مصادق للطلوع، في مصادق لطلوع السلم، مصداق من مصادق طلوع السلم، طلوع الدرج، طلوع الجبل، طلوع التل، مش هيك؟ لما انت جيت حددت شو صار؟ صار عندنا تقييد، بخلاف كان علي، هلا كان علي عالما كلها جملتين، شل لي هذه على جنب، شو صار عندنا كان علي؟ لهون كان علي مش كان والله صورتان، واجا انه والله في كان زيد عندي وكان عمرو وكان فلان، بس اجا علي صار كان علي، لا ما في تضييق، فهذا من قبيل مركب الناقص غير التقييدي. فمن الا نسبه ناقصه غير تقييديه. طبعا في الدار مثال غير صحيح، في الدار مثال غير صحيح، لا لانه الحرف مش طرف، الحرف يفيد النسبه، ما بفيد لا بدل على موضوع ولا بدل على موضوع. طيب هذه كانت المقدمة الرابعة، نكتفي اليوم بهذا العدد من المقدمات، بكرة نذكر لنا كم مقدمة ثانية ومنكمل اليوم، منعيدهم بكرة، نرجع
زايد، عفوا زايد شو؟ طب ما ليش مقيد؟ فقيد زايد مثلا.
لا عادة لما بنحكي لما بيقولوا زيد كمثال كون انه قصدين انه واحد يعني
بس شايف وما هي
الدفعه؟ قلنا عمر في حرف ما بدل